عنون له بقوله باب قول الله جل وعلا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يصلح أن نجعل له عنوان بباب وجوب حسن الظن بالله، وجوب حسن الظن بالله، أو باب تحريم سوء الظن بالله. سوء الظن بالله هو أن يعتقد الإنسان أن الله جل وعلا لا يريد لأوليائه الخير أو لا يريد لدينه النصر أو يأمر الناس بما يضرهم أو ينهاهم عما ينفعهم، هذا كله سوء ظن بالله. ومن ذلك أهل الجاهلية كانوا يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون بالله الباطل تبارك وتعالى وتنزه عما يقولون علوا كبيرا، ويقولون إن محمد عليه الصلاة والسلام يقاتل وقتال هذا خطأ، ولو أنه يترك الدعوة لهذا الدين الذي جاء به وسلم على نفسه أن يدخل مغامرات ويعرض أصحابه للقتل لكان أصلح له. وهذا ما قاله أهل النفاق، وقد تكلمنا على هذا في الدرس الماضي، مقولة ابن أبي وغيره، ومن ذلك أنهم يقولون هل لنا من الأمر من شيء، ينبغي أن يكون لنا من الأمر شيء، ما يكون الأمر لغيرنا. ومحمد عليه الصلاة والسلام يأخذ برأي أصحابه الفقراء والمساكين والعبيد ويترك السادة والصناديد والزعماء، فالله جل وعلا رد عليهم قال إن الأمر كله لله. الأمر ليس لكم ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كله لله. ولما خرجت نتيجة معركة أحد على غير النتائج التي يطمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وإنما الأمر لغيره. وهذا الأمر الذي ظاهره عند المنافقين والكافرين أنه هزيمة وأنه شر بالمسلمين، هو في حقيقته ليس كذلك، بل هو خير ونفع وتأديب وتعليم وتربية للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الرماة أن لا يتعدوا أماكنهم حتى يأذن لهم بذلك، هل التزموا بهذا؟ ما التزموا. لما رأوا أن المعركة في نظرهم هم أنها انتهت نزلوا يجمعون الغنائم، لكن ما صدر لهم أمر من القيادة، لم يأتهم أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بأن انزلوا، فحينئذ هل عصوا أو أطاعوا؟ اعتبرون عصوا، ما التزموا بالأوامر. وحينئذ يجب على المسلم أن يلتزم بالأوامر الشرعية ولا يحيد عنها، ومن ذلك الالتزام بأوامر التي تأتيه من قيادته، فلا يخل بعمله أو يتكاسل أو يفضل رأيه على رأي قيادته ونحو ذلك. فهذه عقوبة حصلت بسبب فعل معصية، وهذه العقوبة هي تطهير، والعقوبة في الدنيا أفضل من العقوبة في الآخرة، وهي تمحيص وتعليم وتربية للمسلمين، فهي ليست شر وإنما هي خير، وإن كان ظاهرها في موازين الماديين من الكفرة والمنافقين تعتبر هزيمة، لكنها في موازين أهل الإيمان تعتبر نصرا وتعليما وتربية وتأديبا وعملا للمستقبل الاحتياطي، في الاحتياط لمثل هذه الأمور. فالمؤمن يجب عليه أن يكون دائما يحسن الظن بالله ولا يعترض على أمر الله وقدره، ويعتقد أن ما يصيب الناس إنما هو بتدبير الله تعالى. وإذا رأى إنسانا ظاهره الصلاح أصيب بمكروه فلا يأتي بخلده أن الله يعاقب ويعذب ويؤذي أولياءه، وإنما يعتقد أن هذا الأمر الذي حصل بهذا الإنسان الذي ظاهره الصلاح إما أنه تمحيص لذنوبه وتنقية لها، أو أن به خلل في إيمانه ليس باطنه كظاهره، وهذا يحصل كثيرا من الأمور التي يصاب بها بعض من يتظاهر بالصلاح فيواجهون بالهزيمة. يواجهون بالهزيمة وهم يدعون الدعوة إلى الإسلام أو الدفاع عن الدين أو نحو ذلك، ما سببه؟ سببه إما أنهم لم يصدقوا في النية، وأن نيتهم غير صحيحة، وأنهم يريدون مناصب دنيوية، واتخذوا الإسلام شعارا لهم يتسترون من ورائه، وإما أنهم لم يأخذوا بالأسباب المشروعة التي أمر الله تعالى بالأخذ بها. فإن الإنسان إذا أمر بشيء مطالب بأن يعمل بالأسباب واتخاذ الأسباب المشروعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدعو إلى دين الله بلسانه، وإذا اعترض أحد على هذا الدين فإنه يجهز له الجيوش ويرسل له الغزاة ويقود أحيانا المعارك ويبعث البعوث والسرايا، كل هذا من اتخاذ الأسباب. وقد يكون ما يحصل منها زائل، إنما هو ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب، ويمحص القلوب، وينقي الصدور، ويبتلي عباده، كما قال جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فالقلوب تحتاج إلى ابتلاء واختبار، والصدور تحتاج إلى وتحتاج أيضا إلى تمحيص وتنقية من الشوائب التي تعلق بها على مدى السنوات وتراكم الآثام والذنوب عليها. ولهذا يقول الله جل وعلا مخاطبا لأولئك الجبناء الذين يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو أننا بقينا في المدينة وما خرجنا مع محمد عليه الصلاة والسلام ما قتلنا. فالله تعالى يقول لهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الذي كتب الله عليه أن يموت في هذه اللحظة لا بد أن يموت، ولو لم يدعوكم محمد إلى هذه المعركة وتخرجوا معه لمتم في مكان آخر، فلا يحصل من موت إلا بأمر قدره الله جل وعلا وقضاه، ولكن تعددت الأسباب والموت واحد. نكتفي بهذا والله أعلم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستقامة على دينه حتى نرضاه، وحسن الظن به في كل أمر يعرض لنا، كما نسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ذكرتم أن المخلوقات صنفان، صنف له إرادة وصنف ليس له إرادة كالجمادات، فكيف الجمع بين ما قلتم وبين قول الله تعالى: فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه؟ هنا يريد أن ينقض، يعني ظاهره أنه يسقط. فالجدار إنما هو يتحرك بتحريك غيره، وكالشجرة في مهب الريح والورقة، وكذلك الجدار إذا أنه ضعف أساسه أو وجد فيه تصدع فإنه ينهار ويسقط، لكن لا يعني هذا أنه هو الذي أراد السقوط، وإنما الذي أراد الله تعالى له السقوط. فبدأ به الوهن وبدأ به الضعف حتى أنه الظاهر منه أنه سيسقط، يعني يوشك على أن يقع، فلا تنافي بين الكلام. يقول: هل سب الريح أو غيرها مما يسيره الله يكون حكمه كحكم من يسب الله أم لا؟ لا، ليس حكمه كمن يسب الله جل وعلا. الذي يسب الله هذا يعتبر مرتد، وحكمه القتل ولو تاب. وأما من يسب شيئا من خلقه المسير فإن هذا في حقيقته ومآله اعتراض على المدبر، وهذا فرق بين سب المخلوق وسب الخالق. ولا شك أن الإنسان الذي أن هذا يناقض كمال التوحيد، لكنه ليس كسب الله جل وعلا، وسب الله تعالى هو أعظم ذنب على وجه الأرض وأكبر جرم. هذا يقول: إذا أراد إنسان أن يقوم الليل وأراد أن يجعل ركوعه مثل قيامه، هل يكرر سبحان رب العظيم أكثر من مرة وسبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ الإنسان إذا أراد أن يصلي منفردا فله أن يطيل قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه، لكن يجعل بينه توازن. ليس معنى هذا أن طول الركوع أن الركوع مثل القيام سواء من حيث المدة الزمنية، لكن إذا أطال القيام كما لو أن إنسان قرأ البقرة في ركعة فإنه لا يبقى راكعا بمقدار قراءة البقرة، وإنما بمقدار يناسب ذلك، كأن يكون مثلا بمقدار ما يقرأ صفحتين مثلا، وكذلك يكون في حال السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطال القيامة أطال الركوع، وليس معنى هذا أنه يجعل الركوع في مدته كالقيام أو السجود في مدته كالقيام، وإنما فيه تناسق من حيث الطول، فإذا أطال الركوع أي أطال القيامة أطال الركوع، وإذا خفف القيامة خفف الركوع والسجود ونحو ذلك. والإنسان يشرع له أو يسن له أن يكثر من تسبيح الله تعالى، وأقله واحدة، والكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث والكمال عشرا، وإن زاد فهو خير. وفي التهجد في الليل يزيد ما شاء من التسبيح، والدعاء غيره من تعظيم الله تعالى، لكن يكون فيه تناسق. هذا يسأل يقول ما صحة هذه العبارة؟ الإنسان مسير فيما لا يعلم ومخير فيما يعلم. الذي ينبغي أن لا تستعمل مثل هذه العبارات ولا داعي لاستعمالها، لأن كل إنسان يعرف نفسه، ولو قيل له لا تأكل ما وافق على هذا. لو قيل لأحد من الناس اترك الأكل ويجوع بطنه ما يترك، يقوم يركض ركض ويأخذ الطعام والشراب ويأكل ويشرب. فما في داعي لإشغال الإنسان بهذه الأمور، وليعلم أنه محاسب ومعاقب، والاشتغال بمثل هذه الأمور لا طائل تحته، وإنما هو من عمل وساوس الشيطان. وأنت تعرف في أمورك المادية كيف تدير نفسك وتصرف أمورك، وحوادث الزمن تعرفها، أن كثير من الأشياء تحصل بدون إرادك، ما تدري عنها وهي حصلت، تقع لك وأمور تخطط لها ولا تحصل لك. فهذه أمور واضحة جلية، لكن الإنسان إذا اشتغل بهذا الكلام أشغل نفسه وشكك في عقله، وهذا خلل في العقيدة. فيجب على الإنسان دائما أن يبحث عن الحق ويستقيم عليه، يبحث عن الواجب وينفذه، يعرف المحرم ويبتعد عنه، المطلوب منه في أمور دينه وفي دنياه يسارع إليها ويؤديها كما شرع الله. يقول هل تجوز الصلاة خلف من يدعو الأموات ويستغيث بهم؟ الذي يدعو الأموات يعني يطلب منهم حاجات. الميت ميت وهو انقطع عمله عن نفسه، هو لا يستطيع أن يعمل لنفسه شيء، فكيف يطلب منه أحد من الأحياء الذين يستطيعون أن يعملوا؟ هذا عكس للمفاهيم وقلب للأمور والحقائق. إذا كنت أنت حي تستطيع أن تذهب هنا وهنا وتحضر الأمر الفلاني وتتصل بفلان من الأحياء وكذا، أنت تستطيع، وهذا الآن دفن ويتمنى أن يعود مثلك ليصلي ركعتين يتقرب بها إلى الله، تذهب إليه وتطلب منه؟ هذا العمل هو الشرك الأكبر. فإذا كان إنسان يعمل هذا فهو مشرك، وصلاته في نفسه باطلة، فصلاة من خلفه من باب أولى، لأن صلاته هو لم تصح. إذا كان الإنسان يدعو الأموات يستغيث بهم يستعين بهم أو بالجن والشياطين فكل هؤلاء يعملون عملا هو أشد من عمل المشركين الذين يعبدون الأصنام. مع الأسف الشديد أنه يوجد في عدد من البلاد الإسلامية مثل هذه الأشياء تنتشر، ويقولون للإنسان الذي ينتقدهم في هذا أنت لا تحب الصالحين. لا، هذا ليس بصحيح. الذي يحب الصالحين هو الذي يدعو لهم، لا أنه يدعوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رغبنا بزيارة المقابر لأجل تذكر حال الموتى وما صاروا إليه بعد أن صالوا وجالوا في هذه الدنيا، وكذلك الدعاء لهم كما كان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم ويسلم عليهم. فالإنسان يزور المقابر للدعاء إلى أصحابها الذين توقفوا عن العمل، وأنت تستطيع أن تعمل، فأنت أقدر منهم، وحينئذ فلا يسوغ لك ولا يجوز بحال أن تطلب منهم ما لا يستطيعون. فمن فعل هذا فهو من أهل الشرك والكفر لا يصح منه صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا أي شيء من العبادات، لأن أهم شيء هو أن تحقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. وأعظم الدعاء، أعظم العبادة هي الدعاء، فالدعاء هو مخ العبادة. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا دعوت غير الله فإنك اتخذته شريكا وندا ومثيلا لله جل وعلا، فلا يجوز حينئذ مثل هذه الأمور. هذا يسأل سؤال، ممكن بعض الأسئلة قد تكون من المناسب أن يسأل أصحابها شخصيا فيما بعد، أنها قد تكون خاصة أو الفائدة منها محدودة. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.